الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن بركات شهر رمضان المبارك لا تنحصر في أيامه، وإنما تمتد هذه البركات إلى ما يليه من الشهور. فما أثمره رمضان في الإنسان من تغيير العادات السيئة والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أبواب الخيرات، ينبغي على الإنسان أن يتعاهده بعد رمضان كي يظل يجني ثمار هذا الشهر المبارك. ولا شك أن من أعظم ثمار شهر رمضان المعظم ما يحصل من الانضباط في أمور كثيرة، أقواها على الإطلاق، وأهمها الانضباط في الكف عن الحرام والمحافظة على يعني الواجبات وعلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فمما يناسب أن نتحدث فيه أن نستعرض بعض أنواع من المجالات التي لا تليق بالكمل من الناس الذين اجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان، وامتنعوا عن الحلال في وقت النهار من الطعام والشراب ونحوه لأجل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن هناك أنواع من المخاطر والمزالق التي يمكن أن تتلف الإنسان، وهذا الباب من الأبواب من العقبات السبع التي يحاول الشيطان أن يكيد ابن آدم منها، وقد تكلمنا عنها من قبل مرارا بالتفصيل، لكن لم نفصل من قبل في هذا النوع من العقبات الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى. قلنا إن هذه العقبات التي يتدرج الشيطان ويحاول أن يهلك الإنسان بها، أعظم عقبة وأهم عقبة عند الشيطان هي أن يوقعه في الكفر. فإن عجز عن إيقاعه في الكفر فإنه ينتقل إلى محاولة أخرى أن يوقعه في البدع، فإن أعجزه وتمسك بالسنة فإنه ينتقل معه إلى عقبة أخرى يهلكه بها، وهي عقبة كبائر الذنوب. فإن عجز فإنه ينتقل معه إلى الإصرار على الصغائر، فإن عجز وإلا فإنه ينتقل إلى إشغاله بفضول المباحات، وهذا هو موضوعنا، الإشغال بفضول المباحات. إن عجز فإنه ينتقل معه بأن يشغله بالعبادة المفضولة عن العبادة الفاضلة، إن كان ولا بد هو حريصا على نيل الأجر فليشغله بما فيه نوع من الخسارة النسبية، وهي أن يشغله بعمل ثوابه أقل مما هو أعظم أجرا منه. فإن عجز عن ذلك كله فإنه يأتي عن طريق تسليط أذى الخلق عليه، وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل من قبله. لكن هذه المرة الأولى التي نوضح فيها بالتفصيل موضوع الاشتغال بفضول المباحات، فنرفق لكم رسالة مباركة جمعها الأخ الفاضل الشيخ منصور ابن محمد المقرن، كتاب الفضول، فضول الكلام والنظر والطعام والنوم والمخالطة واللباس. يبدأه بعبارة قبل البدء ينقل كلمة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من المناسب فعلا إيرادها، وهي أن من يتصدى لنصيحة الناس لا يشترط فيه أن يكون من كمل الناس، وإنما مع وجود العيب والتقصير، لكن هذا لا يمنع الإنسان ولا يحول من أن ينصح إخوانه المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون وقل المذكرون، ولما وجد من يدعو إلى الله عز وجل ويرغب في طاعته وينهى عن معصيته. ولكن في اجتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضا حياة لقلوب المتقين وادكار من الغفلة وأمان من النسيان. فهذه بصيرة في الحقيقة نحن نحتاجها كثيرا، لأنه كثير من الناس الشيطان يخذلهم ويثبطهم ويعوقهم عن التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو فعل كثير من الخيرات بسبب أنه ينظر إلى فيه نظرة دونية أو بسببه يرى بالفعل من نفسه تقصيرا وهو فعلا يكون واقعا فيه تقصير. فهناك فرق بين واجب الاستقامة الإنسان في نفسه وبين واجب آخر وهو نصيحة غيره، كلاهما واجب. ولا يستغل لهذا المذهب الرديء وهو مذهب التقاعس عن النصيحة بالفهم المغلوط لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم لا يقصد بذلك أن يتوقف الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل اشتغاله فقط بنفسه، ولكن عليكم أنفسكم من ضمن معانيها إذا قصر الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح سلموا أنفسكم أو ألزموها بأن تؤدي هذا الواجب. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الذي يضيع النصيحة ويضيع هذه الفرائض إذا اهتديتم أنتم بأدائها، هذا هو المعنى. أو أنه في وضع استثنائي في آخر الزمان كما جاء ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني. لكن على أي أحوال يقول بعض العلماء: فرض على شارب الكؤوس أن يعظ بعضهم بعض، يعني من اجتمعوا على شرب الخمر عليهم واجبان. الواجب الأول التوقف عن فعل المعصية وهو شرب الخمر. واجب آخر هو أن يعظ بعضهم بعض وينهى بعضهم بعض مع ما هم فيه من الحال السيء. فإذا لا يعني أن الإنسان يقف مقام النصيحة لإخوانه أنه أكمل منهم، لكن هذا أداء لواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. لأننا لو أعملنا هذا الفهم الرديء لتقاعس الناس كلهم على النصيحة، ولما وعظ الناس أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الخلق وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فكأنه لا ينبغي أن ينصح أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه، كثير من الناس يتوقف عن النصيحة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول: حتى أكمل نفسي أولا وأحكم أمر نفسي وأصل إلى مرتبة معينة، لأن هذا من تلبيس إبليه، هذا من تلبيس إبليه. بالعكس، الإنسان لا يقوى في إيمانه وفي دينه وفي علمه إلا بالنصيحة. فلو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون وقل المذكرون. ولأن الشخص المقصر لو أنه أضاف إلى تقصيره بارتكاب المعاصي مثلا أو تقصيره في بعض الواجبات لو توقف عن النصيحة فإنه يضيف إليه معصية أخرى وهي تضييع هذا الواجب. فإن كان ولا بد من تقصير فليكن التقصير الذي يتعلق بنفسه، واضح؟ ولا تضيف إليه تقصيرا آخر وهو عدم التواصي بالحق كما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول: لو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون وقل المذكرون ولما وجد من يدعو إلى الله عز وجل ويرغب في طاعته وينهى عن معصيته. ولكن في اجتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضا حياة لقلوب المتقين وادكار من الغفلة وأمان من النسيان. لكن هكذا طبيعة المجتمع المسلم، أن المؤمن المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والمؤمن المؤمن كالمرآة يرى فيه عيبه. فهذا هو المفهوم الصحيح، أنه بركة اجتماع المسلمين على التناصح لا شك أنها تذكر من نسي وتعين من ذكر وتحيي الحياة بهذه النصائح. يبين أولا أن هذا الموضوع الذي يتناوله هو ليس لكل الناس بل هو لخيار الناس، لأولئك الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واضح كما سردنا مراتب العقبات السبع الشيطانية، حنجد فعلا بيكون شخصا يوصل إن هو لا يكيد إلا من باب الفضول، بيكون نجا من الكفر، نجا من عقبة الكفر، ونجا من عقبة البدع، ونجا من عقبة الكبائر، ونجا من عقبة الصغائر، ووقع في عقبة وهي عقبة الإشغال بالفضول من المباحات. فيقول هذه رسالة لأولئك الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يجاهدون أنفسهم لإصلاحها والارتقاء بها ومعالجة أمراضها، ويحملون هم الإسلام والدعوة إليه وتحبيب الناس فيه، والداعي لها، الداعي لهذه النصيحة الدنيا وزينتها وتعدد شهواتها وملذتها وكثرة المنغمسين فيها. قد يشغل كل هذا بعض الصالحين فيغفل عن نفسه وهدفه، فيتوسع في فضول المباحات كفضول الكلام والمخالطة والطعام التي قد تؤخر سيره إلى الدار الآخرة، بل قد تدره إلى ما يعرقل مسيره. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إياكم وما شغل من الدنيا. إياكم يعني الأمور التي تشغل، إياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الاشتغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. يعني إياك أن تؤدي العمل الخير والعمل الصالح وتقول لما أفرغ من هذا سوف أفعل كذا، لما أفرغ من هذا سوف أفعل كذا، أفرغ من أمور الدنيا سوف أفعل كذا. لماذا؟ لأن الدنيا لا يمكن أبدا أن تكون مشاغل الدنيا بتقل، مشاغل الدنيا بالعكس باستمرار تكون في ازدياد، ولا يتمتد بطالة الدنيا أبدا، كما يقول الشاعر: فما قضى أحد منها لبانته وما انتهى أرب إلا إلى أربي. فالدنيا فتانة وسحارة تسحر العقول وتلهي الناس عما يصلحهم. فإياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الإشغال، لا يفتح رجل عن نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين، فأوسك سكرة قبل فتح الماء، والبس الدرع قبل لقاء الحرب، وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد، واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن. وقد قيل: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت ساقت وإلا تسلت. يعني كما يقول آخر أيضا: والنفس كالطفل شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينتظمي. فهكذا الإنسان أحيانا لا يفطم من الدنيا، لكن إن شاء أن يتخلص منها يستطيع أن يفطم نفسه عن شهواتها. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت ساقت وإلا تسلت. إن كنت تأخذها بالطمع فإنها تتوق دائما إلى تحصيل شهواتها وما تريد، أما إذا أردت أن تحرمها فإنها تتسلى وتصبر على الحرمان، وبالتالي ينبغي أن يكون زمامها بيدك. يقول الآخر: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطله. والهدف من الرسالة كما يوضحه المصنف التنبيه على ستة أمور، والأمر الأول هو بيان أن التوسع في فضول المباحات بريد المعاصي. التوسع في المباحات والإكثار من المباحات يجر إلى الإيه؟ إلى الوقوع في المعاصي. وحسبك بهذا شرا للتوقي منها، حسبك هذا الضرر أنها بريد وذريعة ووسيلة للوقوع في الحرام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الحرود التي تحرز الإنسان وتحميه من الشيطان، يقول: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. الهدف الثاني معالجة ما يشكو منه بعض الصالحين من قسوة في القلوب وقحط في العين أقضت مضاجعهم وآلمت أنفسهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قسوة القلب في أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة، يعني هي أشياء لابد منها، لكن إذا زادت عن الحد الطبيعي المحتاج إليه وأفرط الإنسان فيها فإنها تحصل له قسوة القلب. قسوة القلب في أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات. ذكر من هذه الجهات قال: التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلا، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطريق الخلاص منه الاحتراز من إعطاء النفس مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة. يعني أن يكون الزمام أو اللجام في يد الإنسان هو الذي يتحكم في نفسه، ولا يدعها هي التي تتحكم فيه وتقوده شهوتها. فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه، الغذاء والنوم واللذة والراحة. السبب الثالث أن الانغماس في فضول المباحات يفوت على المؤمن بلوغ درجة الورع الذي هو أعظم الدين، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم الورع. كما أن ذلك أيضا ينزل العبد من مقام المستخير، يعني الإنسان يحصل قبل أن يقع ما هو أشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، يعني الاحتياط والتورع عما يؤدي إلى الوقوع في الحرام. السبب الرابع: بيان أن الانغماس في فضول المباحات خلاف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة الكبار. تقول حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لأبيها عمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. قال: إني سأخصمك إلى نفسك. وحاكمك إلى نفسك، قولي أنت ما تعلمين. إني سأخصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. أخذ يذكرها عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وزهده وتقشفه حتى أبكاها. فقال لها: إن قلت لك ذاك، إني والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل. الضمير طبعا يعود إلى ضمير المثنى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. بعدما قال لها ذلك قال لها: إن قلت لك ذاك، إني والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي، يعني في الجنة. أيضا بيان أن الإكثار من فضول المباحات ينافي الهمة العالية التي هي دأب الصالحين والتي ترقى بهم إلى معالي الأمور وتوقعهم عن فساتها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة لكنه لا يليق بك. هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. أيضا بيان أن الصالحين في المجتمع هم قدوته، ولذلك فهم تحت المجهر، فسلوكهم وأقوالهم وأفعالهم اليومية تؤثر تأثيرا بليغا إيجابا أو سلبا في من حولهم. عاتب رجل من الخوارج عليا رضي الله تعالى عنه في لبوسه، يعني في تواضعه في ملابسه، أمير المؤمن عليه، رجل الخوارج يعاتب في ملبسه الخشن. قال: ما يمنعك أن تلبس؟ قال: ما لك ولبوسي؟ إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم، عموم الناس إذا رأوني يقتدوا به في ذلك. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في مباح كان عندهم، فقد قال بعض السلف: كنا نمزح ونضحك، فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك. ثم قال رحمه الله: فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء، إنما هذه صيانة للعلم. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على طلحة ثوبا مصبوغا، قال: ما هذا؟ قال: إنما هو مدر، يعني مصبوغ بالمدر أي الطين المتماسك. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، وإن جاهلا لو رأى هذا لقال: على طلحة ثوب مصبوغ، فلا يلبس أحد منكم من هذه الثياب شيئا، إنه محرم، أو يرى الناس أنه محرم. بل كان السلف يلاحظون على أن الشخص بمجرد أن يشرع في طلب العلم فتبدأ أحواله تتغير إلى الأحسن. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه وفي لسانه وبصره وبره، فينعكس فورا العلم على خشوعه في الصلاة، على هديه وسمته، على لسانه وبصره وبره بوالديه وبمن يجب برهم. ف ففيما يتعلق بأقرب هذه الأنواع من الفضول لمناسبتنا وهي المناسبة التي ودعناها وهي شهر رمضان، فلنبدأ الكلام بفضول الطعام. فقد أخرج الله سبحانه وتعالى لنا من كنوز الأرض وأنزل من بركات السماء الشيء الكثير حتى أصبح الناس يتفننون في تناول مختلف الأطعمة والأشربة، فيأكل الإنسان حتى يجاوز الشبع. ليس هذا فحسب، بل ما أن يشتهي شيئا إلا ويسارع لتحصيله بغض النظر عما يلقاه من تعب أو مشقة ونحو ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا يعني مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا أي في ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشرف في المأكل والمشرب والملبس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى أنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولعل الفقير، أو بتعبير أدق، حتى مش الفقير، الشخص الذي يملك زمام نفسه في الطعام والشراب وإن قدر على ما هو أكثر، لعل له عبرة في أحوال الأغنياء الذين يعانون من السخمة ومن السمنة، والفقير يعاني أنه لا يجد طعام، وهذا يعاني من تراكم الشحوم على جثته، تراكم الشحوم. فنجد الغني بعد ذلك يتعذب عذابا شديدا، ده إذا أدرك نفسه بأنه بقى التزم بنظام غذائي معين حتى يزيل هذه الشحوم إذا نجح، فيدفع الأموال لكي يحرم نفسه من الطعام. هناك من يعمل عمليات جراحية، ومن يسافر في مطحات ويحجز نفسه، يحبس في مكان فترة معينة إلى أن يعود وزنه، ويعني عذاب ما بعده عذاب، وينفقون نفقة وفيرة جدا في سبيل التخلص من الشحوم الزائدة. فالفقير في نعمة من هذه الحيثية، إنه لم تؤثر له الأسباب بحيث يقع في فتنة فضول الطعام الذي يجر البلاء ويجر أم الأمراض على الإطلاق، هو السمنة. كل الجسم يدفع الثمن. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، الموضوع ذو شجون، لكن للأسف هذه الظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا. وللأسف الشديد أن رمضان الذي جعله الله سبحانه وتعالى منطلق من إقلال من الطعام والشراب والشهوات، في بعض الناس يزيدون في السمنة في خلال رمضان، لأنه فعلا يصوم بالنهار لكن بيعوض بالليل بأضعاف مضاعفة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. أسوأ وعاء ممكن إنسان يملأه ليس الوعاء الذي يملأه بالإناء أو بالزيت أو بكذا أو كذا، لا، ده الوعاء الذي يملأه بالطعام وهو المعدة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لحد ابن آدم أن يكفيه أكلات يقمن صلبة، وهذه لابد من أن نتفقه في معنى هذه الكلمة. أكلات يعني لقيمات بسيطة، أو يعني مقدار متوسط من الطعام، يعني هو يقلل الطعام لكن بشرط ألا يضعفه ذلك. فانظروا لعبارة إيه؟ يقمن صلبة، ودي فيها تلخص كل قواعد الصحة الغذائية كلها، تتلخص في كلمة إيه؟ بحسب ابن آدم الكلمات يقمن صلبة، يعني تأكل، لكن المهم مش الكمية، لكن المهم إيه؟ النوعية. مش بقولك الكواليتي أند نوت ذا كوانتيتي، الكوانتيتي يعني مش الكمية، مش تأكل قد إيه، لكن المهم تأكل إيه؟ بمعنى الالتفات إلى أن الإنسان يتعاطى العناصر اللي هو محتاجها من ناحية الغذائية كي لا تضعف قواه وتضعف مناعته وتبدأ تيجي مشاكل أخرى صحية. فهما طرفان، الطرف الأول إسراف الطعام، فلذلك عالجه بقوله بحسب ابن آدم يكفيه، بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات، دي نمرة واحدة. الطرف الثاني أن يكون طعاما قليلا لكنه طعاما إيه؟ يقيم بدنه ولا يضعفه. ولذلك أيضا نفس المعنى حصل إشارة لحديث صيام داود عليه السلام: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن في شرط، إيه الشرط؟ هو ولا يفر إذا لاقى، يعني كان يصوم بشرط ألا يضعفه الصوم، كان عنده القوة أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن لو صار كل يوم هيصبح الصيام عادة وتأكد معنى التعبد. لكن لما يحرم النفس يوم ويعطيها يوم هيبقى دافع التعبد، ذلك بعض الناس يعني في وقت وقت كانوا يقولون القيام بهذه الطريقة حتى أنه يشتكي بعد ذلك يقول أنا ما أشعر أني أتعبد لأنها صارت عادة. شاهد من الكلام قال فصوم صيام داود كان إيه؟ يصوم يوما ويفطر يوما، هذا إكثار فعلا من الصيام وإقلال من الطعام، لكن بشرط ألا يضر إيه؟ حتى لأنه يتعاطى العناصر اللي إيه محتاجها بحيث لا تنهار صحته أو مناعته ويبدأ الأمراض تيجي بشكل كبير. نفس الشيء قاعدة لا ضرر ولا ضرر وخير الأمور أوسطها، ولا يفر إذا لقى، يعني إذا كان في الجهاد فإنه كان يحتفظ بقوته بحيث يستطيع أن يصد العدو ويجاهده ولا يفر بسبب الضعف. كنا نسمع عن بعض الإخوة في أفغانستان كانوا يصرون على الذهاب هناك لمشاركة المجاهدين، ففيما بلغنا يعني كانوا عبئا على المجاهدين بسبب ضعف اللياقة وعدم القوة البدنية، فكانوا عبئا لأنه كانوا بينشوا معهم لما يطلعوا بالجبال ده، وما أدرك ما الجبال في أفغانستان جبال واعرة جدا، كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يشيلوهم على أكتافهم. الإخوة الثانيين المجاهدين الأفغان كانوا يشيلوهم على ظهورهم هيعملوا يحسبوهم في الثلج والجبال، فكانوا عبئا من هذه الحيثية. ولا يفر إذا لاقى، يعني نفس القاعدة، كل الصحة الغذائية تتلخص في هذا الحديث أيضا كما تتلخص في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فبعض الناس بتجهد في أن تتعلم هذه القواعد الصحية والمالها وللدين، لا لها، لأن الرسول عليه السلام قال لنا إيه؟ اشرف على ما ينفعه ومفهومه اجتنب ما يضره. فإنسان يتسلح الوعي، مفيش مانع لما العلوم تقدمت وتشفت كل تفاصيل العمليات الغذائية والإنسان محتاج كل يوم إيه، وخطورة إنه لو انقطع عن فيتامينات مثلا هي موجودة في الخضرات والفواكه يحصل له إيه، إلى آخر هذه الأشياء كلها، فهيتجنب كثيرا من الأمراض. فهذا من نعمة الله أن كشفت للبشرية هذه العلوم بحيث تساعد الإنسان على أن يسلك مسلكا يعينه على حفظ صحته التي هي رأس ماله في الحياة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرح. فتأمل هذا الحديث، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلا يقمن طلبة، فإن كان لا محالة كان لابد وعايز يأكل ده، فأقصى كمية إيه؟ شوفوا لا محالة يعني ده اللي هو مصر إنه يأكل، برضه حدد له الثلث، حدد له الثلث. طبعا احنا دلوقتي الثلث دي يعني للاسف الشديد يعني نجد الكفار لما تسلحوا بهذه العلوم واستفادوا منها للاسف الشديد نجدهم في هذه الامور ملتزمين ومنتظرين جدا. للاسف في المجتمعات الاسلاميه لما غرقنا في فضول الطعام حصلت بقى المشاكل المعروفه والترهل والسمنه وهذه الاشياء كلها. بحسب ابن ادم افلاس يقمن صلبه، فان كان لا محاله مصر فثلث لطعام، يعني يملأ ثلث المعدة، ثلث المعدة فقط، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض المؤلفين القدامى كانوا يتكلموا عن أن الإنسان يتنفس من المعدة ويستغل هذا الحديث، طبعا الحديث لا يدل على ذلك على الإطلاق، بالعكس الحديث يدل أن المعدة إذا امتلأت بتضخم إيه بحجمها، لأنها طبعا المعدة مرنة قابلة للتمدد فتمتد، وهو الكرش ما هو إلا معدة تمددت، يعني الكرش ده مش ملوش علاقه بالشحوم، كرش دي المعده اصبحت زي معده الحاجات اللي انتوا عارفينها الكبيره الضخمه فتتمدد تتمدد من كثره الاكل. فاللي بيبرز الامام ده الكرش اللي هي المعده، لان جدار البطن بيفضل من كثره الضغط عليه بالميه والسوائل والاكل الكتير، فالعضله بتفضل ايه تتقدم للامام فتفضل تراها لحد ما تضعف والتاني بيزق من جوه الاكل، فده السبب في حصول الكرش يعني. فثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس، لأن المعدة إذا امتلأت فطبعا انحياب الحاجز بين المعدة وبين الرئتين في الصدر في عملية التنفس بتتم بحركة انحياب الحاجز الشهيق والزفير، فطبعا لما بيكون محبوس تحت جامد هو انحياب الحاجز العضلة اللي بالعرض دي فما بتعرفش تتحرك بحريتها، فبيحصل إيه بقى؟ إنه ما بيعرفش يتنفس، يبقى جسمه محتاج يتنفس كويس ومش قادر يتنفس من كتر ما هو بلى المعدة، والمعدة كبسة على الرئة من خلال حجاب الحاجز ومش قادرة تاخد راحتها في النفس، هتعمل ايه؟ تروح في تلعش النفس. فطبعا هي مأساة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حتى هذه المشكلة حتى هذه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج، وصدق الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. حتى هذه لو تمسكنا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم لما حصلت الأموال التي تهدر والعذاب الذي يعانيه بعض الناس من الذهاب لأطباء التغذية علشان يخسوا وهيهات يعني أكثر المحاولات بتفشل للأسف في نظرية اليولو، لعبة اليولو اللي هي الكرة اللي الأطفال يرموها وترجع لهم تاني بالأسف، فيخلص من الزد يخلص من الشحن يرجع له تاني وبيستاتب من جديد، فهي مشكلة كبيرة. وفي الطب بيسموها أم الأمراض، أم الأمراض دي كل البلاوي، يعني بتمهد لخروج السكر، كان يحصل له ظهور مرض السكر والمفاصل والروماتيزم والامراض الدوره الدمويه، لان هو الانسان بيبقى ماشي وشايل معاه بني ادم ثاني او نص بني ادم، هو جسمه مصمم وقلبه طاقته انه يخدم حجم معين، هو عامل حجم زياده، فطبعا متوقع تحصل المشاكل دي كلها. ولذلك في الحديث اللي قلناه المستقبل من فتره الحديث، طيب الشاهد في الحديث ايه؟ في الحديث بيقول خير القرون قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم ايه يظهر قوم ايه. هو الشاهد في الحديث ان في الاخر قال ايه؟ قال ويظهر الثمن، ويظهر الثمن، جاء عندي من اشراط الايه الساعه، ومقترنه بالايه بالخيانه الامانه، ومقترنه بانهم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون او يخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم الثمن يعني صفه ذميمه نفر منها النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول يزيد ابن ابي حبيب رحمه الله في قول الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قال اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا ياكلون طعاما يلتمسون تنعما ولا يلبسون ثيابا يلتمسون تجملا وكانت قلوبهم على قلب واحد. وقال ابن رجب رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يجوعون كثيرا ولا يشربون كثيرا، يقللون من اكل الشهوات، وان كان ذلك لعدم وجود الطعام، الا ان الله لا يختار لرسوله الا اكمل الاحوال وافضلها، ولهذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك ابوه من قبله. يعني هذا محاوله ان الانسان يمسك زمام نفسه، يمسك الزمام، لان النفس اذا عودتها كل شيء من المباح هيجي في يوم تحتاج الى المكروه وتطالبك به، فانك عودتها على الاستجابه فتوقع في المكروه ثم مكروه ثم مكروه، ثم بدات تطلب منك الحرام فلا تستطيع ان تحجزها او تكفها، فتبدا الذريعه بان يملك الانسان زمام نفسه في هذه الشهوات. هي بس مساله لا يشربون كثيرا، لابد نفهمها برضه فهم صح، الانسان لابد في قدر معين من السوائل يشربه كل يوم. طيب الواحد يلتفت من كميه الميه اللي المفروض يشربها في الصيف اكثر ولا في الشتاء؟ اجابه صحيحه، بس طبعا في الشتاء اهم، سوائل مهم قوي في الشتاء، لان في الصيف الشعور بالعطش يدفعك انك تعوض النقص بالايه بالشرب، لكن في الشتاء انت لا تشعر بالعطش وان كان جسمك السوائل مش كافيه فيه، فلذلك في الشتاء الانسان يشرب ايه يهتم بالسوائل وما ينقصش السوائل في الشتاء، لان مش هيحس ان هو جسمه محتاج بسبب عدم وجود العطش. قال ابو ذر لعمر رضي الله تعالى عنهما يا عمر ان ترك ان تلحق بصاحبك فانكس الازار واخسف النعل وكل دون الشبع، كل اقل من الشبع. ووصف سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال رايت قوما ليس لهم فضل على انعامهم، يعني هم والانعام سواء في مساله الشهوات والطعام، ليس لهم فضل على انعامهم، هم والانعام سواء فيه، لا يهمهم الا ما يجعلون في بطونهم وعلى ظهورهم، كل ما يشغلهم وما يلبسون وما ياكلون. واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كشهوتهم. يصف المشركين رايت قوما ليس لهم فضل على انعامهم، هم الانعام سواء. والعجيب ان في مناقشه مع بعض الكفار مره واحد فرجع فكان بيقول لي انا اهم حاجه عندي الفلوس يعني، واشار الى بطني قال وهذه وما تريد هذه، فقلت له دي يعني سلوك الحيوانات اهم حاجه عنده يعني هذه الاشياء، فقال وألتنا حيوانات، نظرتهم للانسان هو حيوان. رايت قوما ليس لهم فضل على انعامهم لا يهمهم الا ما يجعلون في بطونهم وعلى ظهورهم. واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كشهوتهم، يعني عندهم من العلم بالوحي وبالقران والسنه ما ليس عند هؤلاء، عندهم ما يزورهم عن مثل هذا يعني التانيين طيب ما عندهمش علم، جهل كفر. اما من اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يستوي مع هؤلاء القوم في الا يهمه الا الطعام والشراب وهذه الزينه. وقال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة. وقال عبد القادر الجيلاني لغلامه: لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطمع، فأين هم القلب؟ همك ما أهمك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده، اجعل الذي يشغلك ويقودك هو الاهتمام بما عند الله سبحانه وتعالى وبما يرضي الله تبارك وتعالى. فرب قلب همه أن يزول حول الحش أماكن الخلاء، وقلب همه أن يزول حول العرش. وقال سلمة بن سعيد: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب. انظروا للسلف والقيم عند السلف، كان الشخص السليم يعير بالبطنة اللي هو الشارع الذي يأكل كثيرا ويثمن. طبعا ممكن سيدنا احيانا تاتي بعذر لشيء تاني، مش معناه احنا بنعيد بالشخص المعذور بالابتلاء، لكن كل هو يتفق ان كان رجل كان هذه مفاهيم السلف، لان جت المفاهيم في وقت من الاوقات الناس من شده الغرق في موضوع السمنه ده، جيل او جيلين من قبل كده كانوا بينظروا للسمنه انها حاجه عظيمه جدا، يعني ان دي صفه جمال في الرجال او في النساء. الامام ابن الحاج كتب ان من البدع النساء اللائي ياكلن كثيرا من العجين والاشياء دي من اجل تراكم الشحوم على اجسادهن، فهذا مخالف للسلف. الان صار عند الناس وعي اكثر طبعا بخطوره هذا الشيء، ولان مفهوم ان السمنه دي صحه وشيء كويس كان بيجيب مشاكل كتير، كانوا يقعدوا يكتفوا الاطفال بالاكل. ليه؟ عشان بيشوفوا صوره الطفل المكلبز اللي على صور اللبن. لذلك منظمه الصحه العالميه لغت صور الاطفال على قالب اللبن، لان كان بيعطي رساله مضلله ان الام تفهم ان الطفل صحي اللي عنده صحه كويسه هو التخين هذا. الان نزعت هذه الصور من الالبان حتى لا ترسل هذه الرساله المشوشه. فاذا عند السلف نظرتهم ان دي انسان كان يعير بها كما يعير بالذنب. فربما يكون انسان معذور، يعني كان الامام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى كان سمينا جدا، فكان بعض الناس يحرجه بهذه السنه، فكان يرد عليه ويقول له: هذا من فرحي بالاسلام، من شده فرحتي بالاسلام فانا اسلم يعني. وقال الشافعي: ما افلح سليم الا محمد ابن الحسن. السمنه ترتبط بالخمول والكسل وعدم القدره على الحركه ومعاناه الامراض التي تنتج منها، فبتؤثر على اداء الانسان في وظائفه، تؤثر على العبادات وهكذا. فانظروا لهذه الكلمه، سلمة ابن سعيد يقول: ان كان الرجل لا يعير بالبطنه اللي هي السخنه والسمنه كما يعير بالذنب. واتى رجل عمر رضي الله تعالى عنه وهو ينهج قد ركبه اللحم، فقال: ما هذا؟ قال: بركة الله يا أمير المؤمنين. فقال: كذبت، بل هو عذاب الله. فأتى رجل عمر وهو ينهج، مش عارف يتنفس بقى، قد ركبه اللحم. هو طبعا مش ممكن يكون راكب اللحم ده الشحم، لأن اللحم معناه العضلات ودي أخوه، لكن ده بيكون راكب الإيه؟ الشحم بس، كانوا بيعبروا عنه كده. فقال: ما هذا؟ بينكر عليه عمر: ما هذه السمنة؟ قال: بركة الله يا أمير المؤمنين، رزق وفير وخير كثير، ليه نشهد نفسنا؟ بركة الله يا أمير المؤمنين. فقال: كذبت، بل هو عذاب الله. وصدق عمر، صدق عمر. شوف حتى القضية دي عندنا في تراثنا ما يعالجها بأي طريق. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت بطنة الشهوات. لو تغذى القلب بالمحبة، حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لذهبت بطنة الشهوات. وطبعا دي كلمة لها مغزى، احنا نلاحظ الشخص الذي يقع في العشق والغرام والهيام ينحل ويصفر ويكد إلى آخره، مش كده؟ ولذلك عاتبوا شخصا يدعي العشق، قالوا: لو كنت يعني هكذا لما سمنت بهذا السن، زي معناه ان هو مفيش حاجة شغلة باله خالص. فالشاهد من الكلام ان من شغلته محبة الله والرغبة في ثوابه والخوف من عقابه، لا أثر ذلك في إقباله على الشهوات ولا ما حصل منه هذه البطنة. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شيئا على سبع، فإنك أن تتركه للكلب خير لك من أن تأكله. يا بني لا تأكل شيئا على سبع، يعني الإنسان مدام شبع. ودي مشكلتنا برضو في ثقافتنا هنا بالذات احنا المصريين، يعني موضوع الايه طلقيت، يعني مش وجبات معينة الإنسان يأكلها، لا، من كل وجبة 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 يلقط رايح جاي يلقط، الفول السوداني والاشياء دي والمياه الغازيه، فما دمت اكلت الوجبه وشبعت فخلاص ما فيش داعي. هو التعبير للعامي هو موافق جدا للكلمه اللي قالها هنا اللي هي الرمرمه، لان الذي يفعل الرمرمه هو الكلب او الحيوانات في الخمام وهذه الاشياء. فهو بيقول يا بني لا تاكل شيئا على شبع، فانك ان تتركه للكلب خير لك من ان تاكله. ودي حقيقه، لانك اذا اكلت زياده عما انت محتاج اليه سوف يضرك وترهق في محاوله علاج هذا الامر. فالتخلص من وتلقي الكلب، ممكن لو اكلته الكلب تنوي دي الصدقه على ذي كبد النطره تؤجر فيه، فانك ان تتركه للكلب خير لك من ان تاكله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد رايت اقواما يمسي احدهم وما يجد عنده الا قوتا، فيقول لا اجعل هذا كله في بطني لاجعلن بعضه لله عز وجل، فيتصدق ببعضه وان كان هو احوج ممن يتصدق به عليه. هذا ايضا مظهر مظاهر التكافل، انه ليس عنده غير ما يعشيه عشاء فقط مثلا او غداء، فلا يملك سواه على الاطلاق. فيقول لا اجعل هذا كله في بطني لاجعلن بعضه لله، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فيقول لاجعل هذا كله في بطني لاجعلن بعضه لله عز وجل، فيتصدق ببعضه وان كان احوج ممن يتصدق به عليه. وقال الاحنف: ان من المروءه ان يترك الرجل الطعام وهو يشتهي. يقول الشاعر: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعه وثريد، وكل ميسر لما خلق له. فمن الناس من خلق للايه؟ للحروب والجهاد والجلاد، ومن الناس من خلق للقصعه والثريد، الفتاه، كل ميسر لما خلق له. وواحد من العلماء كان قال شعرا لكن ما اذكره، بيصف شخصا ليس له هم طول اليوم غير الاكل، فيقول: كبير البطان عريض الوساد او الكفر يعني اللي بيفرشها، قريب المراتي الى المرتعي، فنصف النهار لكرياته ونصف لماكله اجمع. ان هذا الشخص بطنه كبيره جدا من الكرش يعني السنه، فائدته كبيره من كثره ما يضع عليها من الطعام، قريب المراتي من المرتعي، يشبهه بالبهيمه التي ترعى في الحق وتاكل الحشائش وكذا، لكن مكان قضاء الحاجه قريب جدا من ايه؟ من مكان الرعي. فالمكان الذي ترتع فيه هو المكان الذي ايه؟ تخرج الفضلات من اجسادها فيه. فهو نفس الشيء، هو واخذ احتياطات، دايما مكان الاكل قريب من مكان الايه؟ التخلي. فمالهوش شغل بالنهار غير يعني هذا المكان او ذاك، يتردد بين المكانين. فيقول فنصف النهار لكرياته وهو مكان الخلاء، ونصف لماكله اجمعه. واضح؟ النصف الاخر للاكل ونصف الاخر للايه؟ لعواقب هذا الطعام. ثم يذكر النماذج من حرص السلف على ترك فضول الطعام واعطاء النفس كل ما تشتهي. يقول: دخل عمر رضي الله تعالى عنه على ابنه عبد الله واذا عنده لحم، فقال: ما هذا اللحم؟ فقال: اشتهيته. قال: او كلما اشتهيت شيئا اكلته؟ كفى بالمرء سرفا ان ياكل كل ما اشتهى. كفى بالمرء سرفا ان ياكل كل ما اشتهى. وجاء ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبتي اكسني إزارا. قال: يا بني نكس إزارك وإياك أن تكون من الذين يجعلون ما رزقهم الله عز وجل في بطونهم وعلى ظهورهم. وقيل لثمرة بن جندب رضي الله عنهما: إن ابنك لم ينم الليلة. قال: أبشما؟ يعني من التخمة. قيل: بشما، ما عرفش ينام من كثر التخمة. قال: لو مات لم أصلي عليه. طبعا هذا على سبيل الزجر، يعني على سبيل الزجر، ولا يؤخذ على ظاهره فعلا سيمتنع من الصلاة، لكن انظر نظرة السلف لهذا المرض. ونقدر نقول يعني عندهم ثقافة صحية إلى أي مستوى، فينبغي أن تفعل يعني فينا هذه النصائح يعني فعلها. قيل لثمرة بن جندب: إن ابنك لم ينم الليلة. قال: أغشما، يعني بسبب التخمة. قيل: بشما. قال: لو مات لم أصلي عليه. وقال ميمون ابن مهران: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا كاد يشبع من طعام، وكان ابن سيرين إذا دعي إلى وليمة أو إلى عرس دخل منزله فيقول: اسقوني شربة سويق. فيقال له: يا أبا بكر، أنت تذهب إلى العرس وتشرب بسويقة؟ فكان يقول إني أكره أن أجعل جد جوعي على طعام الناس. يعني يقول إن لو ذهبت هذه الوليمة وأنا جوعان سوف أفترس هذا الطعام، لأنه محتاج، جسم محتاج للطعام ومتشوق إليه، لكن يكثر حدة الجوع حتى لا يعني يجور على الطعام إذا ذهب إلى هذه الوليمة. فهذا كله احتياطا من إيه؟ خوفا من الشبع واستغناء عن الناس. بعكس الناس تبحث عن الولائم وتفرح بالولائم من أجل أن يكثر من الطعام. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد أدركت أكواما إن كان رجل منهم يأتي عليه 70 سنة ما اشتهى على أهله شهوة طعام، يعني ما أمر زوجته أن تحضر له طعاما معينا اللي موجود يعني يرضى به ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه. فأين هذا ممن يغضب على زوجته إذا لم تقدم له ما لذ وطاب من الطعام والشراب؟ وتحقيقا أن النساء يظلمن ظلما شديدا في موضوع الاستهلاك في إعداد الطعام بأنواعه الساخرة وكذا وكذا، بالذات في رمضان في الحرمان من الإيه؟ من العبادة وقراءة القرآن ويحوي ذلك. فهذا أحد شؤم الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكي أن أبا حازم رحمه الله كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول موعدك الجنة، يعني يواسي نفسه بأنه لن ينالها في الدنيا فيقول موعدك نتقابل هناك في الجنة أو نأكلك في الجنة. على أي الأحوال يمكن بعض الآباء أيضا بتفسد الأطفال بأنها يبقى الأب جندي ينفذ تعليمات الطفل اللي هو بيبقى ملك بدون تاج، ملك غير مزوج، ما يأمر به سمعا وطاعة، ثم يقول أنا لا أريد أن أحرمه من شيء، كيف أحرمه ويشتهي كذا وكذا. فصحيح هو يريد أن يكون أبا كريما وسخيا وجوادا ومحسنا إلى أولاده ولا يريد حرمه له، لكن هذا يضر، هذا يضر أنه كل ما يتعود أن كل ما يشتهيه يناله، فهذا يؤكد فيه في الرعاة أنه لا يكبح جناح نفسه كلما اشتهى شيئا، بالإضافة إلى الأضرار الخطيرة التي تحصل عند الأطفال. أنا مش عايز أخرج الأمور الطبية، لكن في أشياء مهمة، يعني الطفل من سن صغر يعني الولادة إلى حوالي 9 سنين اللي بيزيد عنده عدد الخلايا الدهنية، لما يأكل كثير الخلايا الدهنية بيزيد عددها، متى ما وصل هذا السن بتزيدش الخلايا الدهنية، بتزيد في حجمها بعد كده. فهي أهمية الكلام ده، أهمية الكلام ده إن الأطفال الصغار نرحمهم من خطر السنة مبكرا، لأن هو في الخطرة دي بيزيد الإيه؟ العدد، تقدر تتكرر بعد 9 سنين بيزيد الإيه؟ الحجم فقط، لكن لا تتكرر أو لا تكثر يعني في عددها. واضح؟ فده يلفت النظر إلى خطورة نظرة إن الولد اللي له صحة جيدة هو الولد السليم إلى آخره، لا، دي علامة مرضية وعلامة خطيرة مش سهلة. ونربطهم أيضا بالجنة، إن الجنة فيها كذا وفيها كذا. قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. الآن ما أكثر ما يفوت من الدروس بسبب الإيه؟ السعي في تحصيل الأكل، الوقوف في الطوابير ونحو ذلك. ومر أبو حازم بالجزارين فقال رجل منهم: يا أبا حازم، هذا تميم فاشتري منه، هذا اللحم المعروض تميم فاشتري منه. فقال: ليس معي ثمنه. قال: أنا أنظرك، يعني اشتريه وحدفع لك فلوسه واديك معاد بعدين بس تديهولي، أنا أنظرك. ففكر سعد ثم قال: أنا أنظر نفسي وأجل تحصيل الشهر ليه أستدين. قال: أنا أنظر نفسي، أأجل لحد معايا فلان كافي أبقى أشتري. طبعا نسبة اللحم، موضوع اللحم الضأن واللي فيها شحوم دي طبعا في منتهى الخطورة، برضه بالنسبة للناس اللي عدوا 35 و40 طبعا في منتهى الخطورة. المفروض الإنسان يعني يقلل أو يتجنب اللحوم دي بالشحن، لأن يعني بعض الناس برضه بتعتبر السمن البلدي والحاجات دي شيء جميل جدا ومهم، وهي شيء خطير. كان عامر ابن عبد الله رضي الله عنه إذا مر بالفواكه قال: مقطوعة ممنوعة. يعني هو بيتذكر قوله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، دي في الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فهو كان إذا مر بالفواكه قال: مقطوعة ممنوعة، يعني مقطوعة لأنها قطفت من الشجرة، وممنوعة لنا ليكبح جناح نفسه، أو ربما لأنه يعجز أو يريد زجر نفسه عن اشتهائها ببيان أنها مخالفة لفاكهة الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ماذا عن آثار فضول الطعام؟ آثار فضول الطعام، أول شيء الكسل عن الطاعة والوقوع في المعصية، وطبعا هذا يعني يكفيه دافعا لتجنب الطعام الكثير. خطب عمر رضي الله تعالى عنه يوما فقال إياكم والبطنة السمنة فإنها مكسلة عن الصلاة، بصيغة مبالغة بتكسل الإنسان عن الصلاة. بعض الناس ممكن يصل به الأمر إلى أنه من السجود إذا رفع القيام ينهك ويلهث في النفس، لأنه شايل معاه بني آدم تاني، إنه معاه بني آدم تاني شايله بيتحرك بيه. ولذلك بعض الأطباء بيحاول يقنع الإنسان بخطورة الكسل بيعمل إيه؟ مثلا واحد عنده زيادة مثلا 30 كيلو 50 كيلو فبيجيب له شيء ثقل يعني وزنه 30 كيلو أو 50 حتى بالزيادة اللي عنده، ويقول له وقف بس خلوك هنا وشيلها لي شوية، هو مش فاهم إيه بيعمل إيه معاه، فيفضل يشيله الثقل ده فيبدأ بقى يحرك رجليه ويتململ لحد في الآخر ما يصارح الطبيب ويقول له إيه الموضوع ده يعني أنت لحد أنت اللي تعبت من حملها، فيقول له أنت تعبت من حملها أنت شايل معاك في جسمك هذه الزيادة التي تضرك في صحتك. فانظر ايضا لقول عمر رضي الله عنه اياكم والبطنه فانها مكسله عن الصلاه مؤذيه للجسم. في الحقيقه هذا النوع من التوعيه يثبت ان احنا تراثنا غني في كل شيء، في كل شيء بيغنينا عن التطفل على العذاب الذي يلاقيه الجماعه بتوع علاج السنه، منهم اللي بيحاول يخيط معدته، عمل عمليه جراحيه عشان يخيط المعده عشان يقلل حجمها، واللي يحط فيها بالونه وبعد يتنفخ البالونه عشان تقلل حجمها يحس بالشبع بسرعه، ويحط حاجات على بطنه علشان يقلل حجمها من بره، ودي موجوده في السنه ولا مش موجوده؟ حتى دي موجوده عندنا علاج السن بهذه الطريقه، بس مع الفرق، مع الفرق في السبب او الدافع. خرج ابو بكر وعمر ليلا يتألمان من شده الجوع فقابلا النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يعبر له عن شده الجوع، فرفع كشف عن بطنهما فوجد كل منهما قد ربط حجرا على مكان المعده، ربط الحجر بذا تعبير شدة الجوع، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن رفع كشف بطنه فوجده قد وضع حجرا على بطنه أيضا. فدي نفس فكرة الأحزمة اللي بيحطوها عشان تضغط على المعدة وبالتالي تقلل حجمها فإنسان ما يحسش بالجوع أو بألم الجوع، مع الفرق طبعا الشديد إذا كان زهدا في الدنيا وإعراضا عنها، وده بسبب السخنة التي يحاول أن يعالجها بهذه الأساليب. فيقول عمر إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مؤذية للجسم، وعليكم بالقصد في قوتكم فإنه أبعد من الأشر وأصلح للبدن وأقوى على العبادة، وإن امرأ لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين خطر فضول الطعام، وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطعام، وحسبك بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونهما، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جفن عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد، فإن النفس إذا شبعت فحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. أيضا من شؤم فضول الطعام قسوة القلب، يقول عمرو بن قيس إياك والبطنة فإنها تقسي القلب. ولهذا يسكن البعض من عدم تدبر القرآن بالذات في صلاة الايه التراويح في رمضان، والاشياء التي تحصل من البطنة والسخنة بيحصل انه بيبان عليه اوي، طبعا لسه الطعام ما اتهضمش بقى، عشان كده بنضطر ساعات ان احنا نتاخر ايه العشاء ساعة مثلا، لكن ننوي ذلك طبعا السنة بجانب هذه الظاهرة اللي بيكون الانسان مش قادر يصلي خالص، ليه؟ بسبب بعد الاكل والمشرب، فبالتالي بيكثر عن الصلاة ولا يستطيع تدبر ايات القرآن الكريم بسبب هذا الشيء. وكان بعضهم يقول لا تسكن الحكمة ما إذا كان ملأ، الحكمة لا تسكن ما إذا كان ملأ. وقال ابن الجوزي فأما التوسع في المطاعم فإنه سبب النوم الذي يأكل كثيرا لينام إيه كثيرا، والشبع يعمي الفم ويهزل البدن ويضعفه. كلام دقيق من ناحية الطبية. ابن القيم بيقول لي الشبع يهزل البدن ويضعفه. الثاني ممكن يقول ازاي ده انا باكل عشان يبقى عندي قوه وصحه؟ لا، لان انت بتاكل بتهتم بالكم مش بالكيف. بتهتم بالكم، تزدرد وتلتهم الطعام بكميات ضخمه، وطبعا بيحصل ضعف البدن فعلا لانه بيهتم بالايه؟ بالكم وليس بنوعيه الاكل. ويقول الامام محمد ابن مفلح المقدسي: واعلم ان كثره الاكل تنوم، وانه ينبغي النصره ممن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عاده. ولهذا روى مسلم عن نافع قال: راى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه. يعني هو ابن عمر راى واحد مسكين فجاب له اكل، فوضع بين يديه الطعام فالتهم الطعام، فدخل ثاني جاب له اكل ثاني فالتهم، فدخل مره ثانيه، وهكذا ظل كلما يضع طعاما بين يديه ياكله، فجعل ياكل كثيرا. فقال لمن حوله: لا تدخلن هذا علي. بعد كده هذا الشخص لا تدخلوه عندي، لا تدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في نعم واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا متفق عليه. كذلك كما أن الشبع أوقات وعيوبا، فلعدم الشبع أيضا ثواب من الله سبحانه وتعالى. سأل المروزي الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ قال: كيف لا يؤجر وابن عمر يقول: ما تبعت منذ أربعة أشهر. ثم سأله: هل يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى، ما أرى، يعني لا يمكن أن يرق القلب وتذهب قسوته مع الشبع، لا يستمع. من بركات عدم الشبع ضبط الدين وحسن الخلق. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. وطبعا تحضرون حكمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب، ومن لم يحدث عليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية من الشهوات. فده الدواء علاج نبوي واضح جدا بايه؟ لان اضعاف موضوع الطعام يؤثر في اضعاف الشهوات. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن ادم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر. قال محمد بن واسع رحمه الله: من قل طعامه فهم وافهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. يكون إنسان كسلان لا يستطيع الحركة ولا أن يؤدي مهامه. وقال محمد ابن النضر الحارثي: الجوع يبعث على البر كما تبعث البطنة على الأشر، الأشر والبطر. وقال حسن بن يحيى الكشري: من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. ولذلك يلاحظ رقة قلب الصائم وتدبره للقرآن الكريم. الصائم هو في حالة الصيام بالنهار مثلا، هو في أي وقت أثناء النهار بدأ يعني يقرأ القرآن بيجد رقة في قلبه، لكن بعد الإفطار إذا كان أسهم معدته فإنه يجد إيه؟ لا سبيل إلى الخشوع ولا للتفكر في القرآن ولا نشاط في قراءة القرآن الكريم. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في آداب الأكل: ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة. يبقى ده يعني في الإفراط وفي التفريط وفي الايه؟ التوسط. فبيقول التوسط، حد التوسط ان ترفع يدك عن الطعام مع بقاء شيء من الشهوة، يعني لازم تقوم وانت لسه ايه؟ تشتهي الطعام. ده مقام الايه؟ العدل الوسط. طب نهاية المقام الحسن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال: فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه. ودي فيها حديث شائع عند الناس لكن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فلنعتبرها حكمة توافق هذه النصوص عن السلف: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، يعني لا يأكل إذا كان جائع بالفعل. وإذا أكلنا لا نسمع، يقوم وعنده شيء من شهوة صعب. وروي أن ابن ما سويه الطبيب لما قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن، فإذا كان لابد فاجعله ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح، الريح مقصود بها الهواء النفس. قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت المارسات ودكاكين الصيادلة. يعني تعطل الأطباء عن إيه؟ أكثر شيء بيكتبوا منه وهو السمنة وعواقب السمنة. وبعض الناس يبلغ به شهوة الطعام لحد أنه يأكل بشراسة ويلتهم ويزداد كمياتها إلى الطعام، بعد ما يأكل بقى عشان بقى لزوم المحافظة على الصحة يتقيأ الطعام بعد ما يأكل، دي حالة معروفة، حالة عصابية بتاعت الإنسان قهم العصابة، بعد ما يملى معدته خالص بإيه؟ يتقيأ حتى لا يهضم هذا الطعام ما كان من أوله. إيه الأسهل؟ ويعملوا لهم بقى أدوية تعمل إسهالات، الأعشاب، يقول لك أعشاب الطبية، لأن أكثر باب من اعتذار الأطباء يعني للنص هو موضوع الترويج لبعض وسائل هي مش علاجية ولا حاجة يضحكوا بها على الناس ويوهموها إن دي بتعمل كده، لكن هم يعني رزق هؤلاء على هؤلاء، دول بيرزقوا من هذا السلوك، واضح؟ لكن هي كلها دجل، يعني في حاجات كتير تكون دجل يعلن عنها وبتاع، وهي كلها زي الأعشاب مش عارف إيه بتخفف، هي أعشاب بتخفف تعمل إسهال. طيب والإنسان ما في الإسهال بيفقد سوائل، والسوائل بيبقى فيها أملاح وكذا فهيضر الجسم ضر، يبقى لازم يعوضها من جديد. لكن هو بيديله نوع من الخداع، لأنه إذا وزن نفسه بعد ما هو بياخد الأعشاب بيلاقي نتيجة الإسهال وزنه بينقص، لكن الشحوم بقي كما هي. فالشاهد يعني الناس لو اهتدت بهدي السلف في هذا الموضوع لتعطلت كثير من وسائل الإيه النص أو من وسائل العلاج الحقيقي وتكلفتها البالغة. يقول إن ابن قدامة رحمه الله تعالى وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل كي يتحول الطعام إلى عبادة، ولا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع، يعني ما يكفي دون أن يشبع. وقال أيضا وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه. وخير الأمور أوساطها، فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر. ومتى زاد الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن. فهذا ما تيسر لينا من الكلام في هذا الموضوع الذي أرى أن هذه الجزئية بالذات مناسبة أوي لخروجنا من رمضان، لأن في رمضان مفترض أن نكون اكتسبنا عادات غذائية أصح، فبالتالي ينبغي قبل الوقوع في أثر الشهوة للطعام من جديد أن يحصل التبصر بعواقب هذا الخطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.